إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. النهاردة كلامنا عن وفاة السيدة حفصة رضي الله عنها بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة دي الحلقة الأولى بعد عيد الأضحى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمرر علينا هذه الأيام وأن يعيدها علينا بكل خير ويمن وسلام. احنا قبل العيد كنا بنتكلم في السيدة حفصة، خدت مننا حوالي 5 حلقات واحنا بنتكلم عنها أو 6 حلقات تقريبا. فخليني أقول لكم بسرعة كده إيه اللي احنا قلناه، العناوين الرئيسية اللي احنا قلناها في الحلقات اللي مضت عن السيدة حفصة عشان نقول قصة وفاة السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. احنا عملنا حلقة كده عنوانها من هي حفصة، قعدنا نتكلم شوية كده عن السيدة حفصة رضي الله عنها وعرفنا دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا فيها عن حياة السيدة حفصة قبل زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام وان هي كانت عايشة ازاي، وبعدين اتجوزت مين اللي هو خنيس بن حذافة السهمي، وبعدين قتل عنها او مات عنها، وبعد كده اتكلمنا عن زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام. وانا قلت لكم ان سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي قاعد يدور عشان يجوز بنته، ودي نقطة انا بركز عليها جامد وركزنا عليها في حلقة كاملة. قاعد يكلم سيدنا ابو بكر ايه رأيك تتجوز بنت حفصة بعد ما تأيمت او ترملت، فسيدنا ابو بكر قال له لا، راح سيدنا عثمان قال له برضو نفس الكلام، لان سيدنا عثمان وسيدنا ابو بكر كانوا سمعوا من النبي ان هو ذكر حفصة. فسيدنا عمر راح اشتكى للنبي، فالنبي قال له الجملة الشهيرة قوي، قال يتزوج حفصة من هو افضل من ابو بكر وعثمان، يتزوج حفصة من هو افضل، ويتزوج عثمان من هي افضل من حفصة. والنبي بقى جوز بنته سيدنا عثمان، والنبي جوز السيدة حفصة رضي الله عنها. شوف المقارنة العجيبة او الحوار العجيب. بعدين خدنا حلقة كده قلنا فيها حفصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عاملة ازاي وحياتها كانت عاملة ازاي، وعرفنا ان سيدة حفصة اشتهرت بالغيرة جامد قوي، كانت بالغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام لانها كانت بتحب النبي حب عميق. احنا طبعا كلنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده اتكلمنا عن غيرة السيدة حفصة من المرية القبطية، وقلنا الموقف اللي حصل لما دخلت فوجدت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع ماريا في بيت حفصة. بعدين اتكلمنا عن غيرتها من السيدة صفية رضي الله عنها، لان السيدة حفصة راحت قالت على صفية ان هي دي بنت يهودي، يعني انت بتحبها قوي ليه كده او حاجة، كلمة كده من السيدة حفصة. فدخل عليها النبي وهي تبكي، قال ما يبكيك يا صفية؟ قالت يا رسول الله، قالت لي حفصة اني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنة نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. طب هي بتفخر عليك بايه؟ شوف النبي بيقول لزوجته ايه عشان يحل الموقف. ثم قال لحفصة يا حفصة اتق الله يا حفصة، لا اتق الله. اتكلمنا عن غيرتها من السيدة سودة بنت زمعة والموقف اللي عملته مع السيدة عائشة رضي الله عنها لما قعدوا. السيدة سودة كانت ست يعني طيبة جامد قوي وبسيطة كده، ولما دخلت العش اللي دخلت فيه وبعد بهدلت هدومها كلها لان قالوا لها ان الدجال ظهر كده، قصة طويلة قلناها في حلقة من حلقات حفصة رضي الله عنها. بعدين اتكلمنا عن غيرتها من السيدة عائشة رضي الله عنها وازاي ان قدرت تحتوي الموقف وتخلي هي والسيدة عائشة يبقوا هما الاثنين في مجال واحد. ذكرنا الأدلة على كل الكلام ده كله طبعا عشان الوقت مش هيتسع نذكره، فأنا بس براجع معاكم سريعا كل الحلقات اللي هو إن شاء الله على اليوتيوب، على صفحتنا على الفيسبوك، الصفحة اللي اسمها فضل الشيخ أشرف الفيل، هتلاقوها على صفحة سيدات بيت النبوة، وهتلاقوها على الصفحة الجديدة اللي هتعملها لكم قناة الناس قريبا إن شاء الله. بعدين نقلنا اتكلمنا عن غيرة أمهات النبي أمهات المؤمنين من حفصة رضي الله عنها. وشفنا السيدة عائشة لما عملت خطة كده غريبة جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند حفصة فطول عندها قوي، فسألت هو النبي ليه طول؟ قال يعني في حد يعني أهدى لحفصة عسل وهي بتدري النبي صلى الله عليه وسلم منه. فراحت تحتال بقى عائشة رضي الله عنها، فقالت لسودة بنت زمعة لما النبي يخش عليك ويقرب منك قولي له انت ايه ده، ايه ريحه المغافير دي؟ مغافير دي حاجه ثمره كده عامله زي البصل، يعني تعمل ريحه كده زي ريحه البصل بحاجه تعمل ريحه فواحة. النبي ما كانش يحب ابدا يبقى ريحته مش كويسه ابدا، مستحيل، ولا ريحه فمه ولا اي حاجه خالص. ده النبي عصام كان لما هو نايم لما يقوم من النوم يقلق، يعني كان يشوص فاهه بالسواك كما تقول عائشه رضي الله عنها، يعني لما يصحى من النوم يجيب السواك. حتى النبي في سكرات الموت قاعد يعني مش قادر يتكلم، لسانه تقيل فمش قادر يقول لهم يعني هاتوا السواك، فعمالي يبص بعينه على السواك. ففهمت عائشه رضي الله عنها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم واعطته السواك، اخذت تشوص له فاهه يعني بتحمله بالسواك وهو في سكرات الموت، يعني حتى حينما يلقى الملائكه حتى تكون راحت بقه كويسه. شوفوا ده بقى يعني يعني عظيم عظيم الخلق والادب والنظافه التي كان يعتني بها النبي عليه الصلاه والسلام. فلما فعلا دخل قرب سيده سوداء، انا قلت لكم طيبه شويه قوي، فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قرب منها كده قلت له ايه ده، ايه ريحتك؟ مغافير. لا مغافير، مغافير ايه؟ ايه ايه؟ انا ما خدتش حاجه، انا ما اكلتش حاجه يعني. قالت انت اكلت ايه اللي انت اكلته؟ قال سقتني حفصه شربه عسل. النبي عليه الصلاه والسلام صادق، ما فيش، لا ده حفصه ادتني معلقه عسل، يعني ايه القصه؟ قالت له ده يمكن النحله اللي هي جاي منها العسل ده يمكن وقفت على الشجره بتاعه المغافير. معقول كده؟ يعني معقول يوصل الموضوع؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني الموضوع مر عادي. بعدين راح تاني يوم للسيده عائشه، قامت سيده عائشه نفس الكلام، هي طبعا وصت صفيه كمان بتقول للنبي يعني عسل، قال ايه فحرم العسل، ما دام العسل يعني هيخلي ريحته وحشه ويخلي النساء تقول الكلام ده نساء يعني، خلاص حرم العسل. فنزلت الايه النبي لما تحرم ما احل الله لك. انت عارفين انا قلت لكم ان في روايتين ذكرهم علماء التفسير في سبب نزول الايات، ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، والسببين قريبين من بعض، منه ان حفصه سقط النبي صلى الله عليه وسلم العسل فنزلت الايه في تحريمه للعسل، ومنه ان حفصه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فراشها فوددت مع النبي صلى الله عليه وسلم ماريا، فديت قوي من الموقف ده، فالنبي حرم الجاريه على نفسه، فنزلت الايه النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. دول قولان لاهل العلم في هذه المساله. بعدين قلنا بقى طلاق حفصه، عملناها حلقه وتكلمنا فيها عن طلاق حفصه، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم طلق سيدنا حفصه. سيدنا عمر لما سمع ان النبي طلق حفصه فقعد يجيب التراب يحطه على راسه ويقول ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد اليوم، يعني خلاص ما عادش لا العمر ولا البنت اي لازمه ولا اي قيمه، ده كلام سيدنا عمر. اي قيمه تذكر يعني لما بنته تطلق او يبقى سبب في ان النبي عليه الصلاه والسلام يطلقها؟ دي يعني موضوع صعب جدا وموضوع مش ما هواش يعني مناسب. لكن النبي عليه الصلاه والسلام راجع حفصه لما سيدنا جبريل رجع للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له كده راجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه. واحنا قعدنا نركز قوي على صوامه قوامه، لو فاكرين صوامه وقوامه وازاي بقى الوصف الرائع ده. بعدين اتكلمنا على الموقف اللي حصل بعد مواقف حفصه، في مواقف حفصه اتكلمنا على القصه بتاعت لما سالنا النبي عليه الصلاه والسلام النفقه، فدخل ابو بكر ودخل عمر وجلسوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، فسيدنا عمر لما لقى النبي كده يعني شويه متضايق فقال له طب انا هضحك النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول النبي عليه الصلاه والسلام لو رايت ابنه زيد يعني مراته يعني مرات سيدنا عمر سالتني النفقه فوجأت عنقها، رحت ضاربها على قفاها، ايه نفقه ايه؟ عايزه فلوس ايه انت وتجيب ايه والكلام ده كده. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام. الموقف ده بس عشان تبقوا عارفين يؤخذ ازاي، ان ممكن واحد يبقى ما عندوش مال او ما عندوش فلوس وتيجي زوجته تطلب منه مثلا حاجه زياده مصروف زياده كذا، طب يعني زياده مصروف هو ما زادش يعني هو راتبه مثلا بيقبض في الشهر مثلا مبلغ معين، هو المبلغ ده لم يزد فهو ماشي حياته على هذا الكلام، فتيجي واحده تقول له انا عايز ازود مصروف البيت، لا الدنيا غليت واحنا عايزين نزود بقى مصروف البيت، فمصروف بيت ايه يعني؟ انا راتبي في الشهر مثلا 1000 جنيه او اكتر او اقل، مثال يعني راتبي 1000 جنيه فاحنا ماشيين بال1000 جنيه ومسطورين، دنيا حلوه وجميله واخر تمام وخلاص، خلاص خلينا ماشيين زي ما احنا ناكل فول فول جبنه جبنه، وفي الاخر هو كله زي بعضه يعني في الاخير هو الموضوع كله زي بعضه، اللي بياكل فوز اللي بياكل لحمه في الاخر البطن بتمتلئ وخلصت القصه. فهو الشاهد في الكلام ان لما واحده تيجي تطلب من زوجها هذا الكلام، طب بتطلبه بناء على ايه؟ طب ما هو ما فيش عنده زيادات، ما عندوش شغل اضافي، ما عندوش حاجه، ما ورثش، ما خدش حاجه، فعشان تطلبي حاجه. فالنبي سيدنا هو بقى بيبسط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني كانه بيقول له يعني جات تسالني زياده في النفقه. وكان هو هم الصحابه كله الاول والاساسي ان النفقه تكون في سبيل الله، لغايه لما حصل ان السيده النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، طب ما هو ادي حفصه وادي عائشه يسالني النفقه، ما بيسالوني النفقه وعايزين فلوس وعايزين وكذا ويلبسوا ذهب ويعملوا مش عارف ايه وكذا. فقام ابو بكر لعائشه ليضربها فمنعه النبي، قال له لا. وقام عمر على حفصه، سيدنا ابو بكر ابو سيد سيدنا عائشه، سيدنا عمر ابو سيد حفصه، فكل واحد قبل بنته بقى يربيها. ايه الكلام ده؟ انتوا عارفين موقف العرب قديما كان الاب له مكانه قويه جدا، وكان الاب حتى لما بيجوز بنته العلاقه ما انتهتش، يعني مش معنى ان الواحد جوز بنته فالموضوع خلاص انتهى، فلو بنته اخطات في خطا الاب برضه يرجع يكمل التربيه. ليه بقى؟ لان هما كانوا زمان البنات، وده كان شيء عادي عندهم، بتتزوج صغيرات، يعني كان الواحد يتجوز عندها 9 سنين عشان مجرد ما جسمها يفور كده وتكبر وبتاع خلاص تتجوز. يعني الموضوع عند العرب ما كانش شاغل بالهم في حاجه، او ما كانش فيه الكلام اللي هو احنا فاهمينه دلوقتي بقى، صغار السن وصغار السن وكان 18 سنه و20 سنه، ما كانش الكلام ده موجود اصلا عند العرب. ليه؟ لان البيئه التي كان يعيش فيها العرب بيئه مختلفه، دي بيئه حاره، بيئه قاريه، بيئه صحراويه، بيئه كذا، فالبلوغ بيحصل عند البنات مبكر وعند الرجال مبكر، فالولد ممكن يبقى عنده 12 سنه وبلغ نظرا للبيئه اللي هم موجودين فيها. فدي كانت بيئه العرب، ودي كان شيء عادي جدا، الموضوع ما هو صعب ولا حاجه. وانا حتى قلت لكم في قصه السيده عائشه رضي الله عنها لما جوزت النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا ده النبي تزوج عائشه وعندها 9 سنين وازاي يحصل الكلام ده كله، فكتب التاريخ قالت ان عائشه رضي الله عنها كانت مخطوبه قبل النبي عليه الصلاه والسلام، كان في حد خطبها قبل النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو بكر قال له انا يعني اديني فرصه ارد عليك، وبعدين سيدنا ابو بكر رد عليه وقال له لا يعني الموضوع مش مناسب، او انا مش هجوز بنتي ليك يعني. فيعني فكره ده كان شيء عادي، ده شيء طبيعي في حياتهم، عادات تقاليد عاديه طبيعيه في حياتهم. وخلي بالكم بلاش احنا نقبل الحاجات الطبيعيه من الناس اللي هم الاجانب اللي ما عندهمش مثلا مبدا في مسائل حياه معينه، وما نقبلش الحاجات الطبيعيه اللي موجوده عند العرب. يعني مثلا انا كنت في مطار الغردقه من كام يوم كده، وبعدين واحنا قاعدين في انتظار الطياره في ولد وبنت اجانب يعني كل شويه يقوم يقبلها قدام الناس كلها عادي كده. فالحقيقه كان جاري حد من الناس، فبقول يعني الناس دي حتى يعني المفروض ان احنا نقول لما الناس دي نديهم فكره كده لما يبقوا موجودين في مصر ان دي عادات وتقاليد وحاجات المصريين يعني لا يقبلونها، وان الناس دي متدينين، هو المسلم باعتبار اهل مصر يعني متدينين، واحنا فعلا متدينين، يقولوا شمال يقولوا يمين احنا برضه متدينين. حتى الناس الفجره اللي بيفجروا ويقولوا حتى مش عايزين الشريعه، هو في جواهم كل واحد في جواه واحد طيب عايز الشريعه، والله صدقوا دي يعني ما ياخدكوش في قصه الغلوشه اللي بيعملوها دي، لا لا لا، الشعب متدين بطبيعته الى يوم القيامه، ما حدش هيسيب الدين ما تقلقوش. وانا بقول لكم بالله بعض الناس اللي هم بيقولوا احنا مش عايزين الشريعه وتطبيق الشريعه والكلام ده كله، هم نفسهم عايزين الشريعه، بس هو كل الحكايه ايه؟ يا اما واحد حرامي فمش عايز تطبيق الشريعه عشان ما تطبقش عليه، لكن لو انت طمنته وقلت له انا هطبق الشريعه بس انت بره الموضوع يعني خلاص عاد هيطالب بتطبيق الشريعه. يا اما واحد فاجر فاسق زاني فمش عايز تطبق عليه الشريعه وطبقت الشريعه تبقى كارثه بالنسبه له، يا اما واحد يعني زايغ البصر نفسه يتفرج على ستات ويشوف عورات الناس وبتاع، فاحنا لو عملنا تطبيق الشريعه فهيمنع الكلام ده كله، فهو لا مش عايز دي، هو عايز الدنيا تمشي. يا اما واحد طبيعته انه حياه ملتويه، انتوا فهمتوا القصه ازاي؟ لكن لا يمكن، لا تجد رجلا ينادي بعدم تطبيق الشريعه الاسلاميه وهو رجل متزن او معتدل، دي خدوها قاعده، او ما تلاقيه يقول لك انا مش عايز الشريعه بتاعته مش كويس حتى لو كان هو مين، ده حاجه طبيعيه. فالشعب متدين بطبيعته. فانا بقول يعني حط قرار كده نقول للناس يعني تيجوا مصر لا خلي بالكم في الاماكن العامه في الكلام ده كله لا بلاش، لكن كفايه عليكم داخل الاوتيلات والحاجات، لكن في الاماكن العامه لا. فقال والله يا مولانا اصل الموضوع ده يعني طبيعي عندهم وده شيء عادي. فقول له طب عادي يعني ده بيع؟ قال لي ده بيعتبروه شيء رومانسيه. انا بس بقول الواقع عليه، عايز اقول لكم يعني احنا لما بنشوف الحاجات المخالفه للشريعه والمبدا والخلق والاخلاقيات العامه وبنقول اصل دي عادتهم تقاليدهم، طيب خلاص ماشي، طب ما دي لما عاداتكم وتقاليدكم، طب ما ترحمونا بقى في عاداتنا وتقاليدنا احنا كمان يعني. ما خلاص ما ايش معنى دي يعني اللي انتوا ماسكين فيها بقى، عاملين يقولوا زواج البنت والنبي اتجوز عائشه وصغيره وقاعدين يعملوا القصص دي كلها، دي قصص كده فاشله المقصود منها بس اللي هو ابراز شيء ليس على حقيقته، يعني هو بيبرز حاجه مش على حقيقته بس مش اكتر يعني. فاحنا اتكلمنا على الحته دي، فلما سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر حبوا يعملوا الحكايه دي مع اولادهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام منحهم، فنزلت الآيات بعدها بقى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي جاب عائشة وجاب حفصة وقال له كل واحدة كده، قال له أنا يا عائشة تعالي أنت الأول، أنا هقول لك أهو، أنا دلوقتي ربنا أنزل آيات بيخيرك إما أنك تختار الدنيا والمال والتاع والكلام ده كله، إما تختار النبي عليه الصلاة والسلام، فروحي تشاوري مع والدك. إذا صنع تشاوري شو بقى ساعات الست كده يبقى لها رد يعني قاطع على طول، رد ما يحتملش كلام، مش محتاجة فكر ولا بتاع ولا حاجة، إذا صنع تشاوري ده كلام كلام تشاور فيه. بس هي لما قالت كده يعني قالت كده بناء عليه لما رأته من 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 اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ومن ادب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حفظ النبي لها ومن حب النبي لها ومن احترام النبي لها ومن تقدير النبي لها. خد بالكم من الكلام ده، واي مراه جوزها بيقدره وبيحترمه ويعمل الكلام ده، لو جوز مره لابس انا مزنوق وهي عندها مال فيقول لها معلش بس استاذني والدي، لا استاذن، استاذن على ايه؟ ده حاجتك خد. ده التصرف اللي بيبقى الطبيعي او السريع في المسائل زي دي. ليه بقى؟ لان هي شايفه منه حاجه بس. لكن لو زوج مثلا ما عندوش مبدا ولا حاجه ولا بتاع ولا راجل مش ملتزم او حاجه وبيهين زوجته وبيبهدلها وبيضربها وبيعملها، لو طلب شيئا منها مش هتديله، ده الطبيعي. بس خلي بالكم من الاسباب والمسببات لانها قصص كبيره قوي. فقالت له رسول الله انا استاذن ابويا اقول له ايه يعني؟ يا رسول الله ما فيش، انا مش ممكن اختار حد عليك ولا حاجه عليك ولا دنيا ولا اي حاجه، اختار ايه؟ شايفة. فكان الرد القاطع من عائشة ومن حفصة رضي الله عنها. بعدين جبنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم حفصة لما لقى عندها يعني ست صوامة وقوامة بقى وتقرأ القرآن وتحفظ وبتاع، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها. بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام توفى، سيدة حفصة قعدت في بيتها ما خرجتش أبدا، لكن كان شغل شغلها الشغل في حفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن وتتبع آيات القرآن الكريم. لما سيدنا أبو بكر عمل نسخة من المصحف فبعته لسيدة عائشة، خد نسخة سيدة حفصة نسخة من مصحف النبي عليه الصلاة والسلام، مصحف سيدة أبو بكر اللي هو جمع وكتبه. يعني المصحف زمان يا جماعة ما كانش مكتوب في مصحف كده، القرآن ما كانش مكتوب في مصحف في كتاب، لا، إنما القرآن كان مكتوب، كان يكتب على الورق على جذوع النخل على الحوائط على كذا في كل مكان. يعني الآية نزلت هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل لسيدنا ثابت أو كتاب الوحي يقول له تعالى اكتب الآية دي كده واكتب الآية دي كده اكتب الآية كده. فعصر سيدنا أبو بكر لما حصل حروب الردة ومات ناس كتير قوي من أهل القرآن، فسيدنا أبو بكر اقترح عليه سيدنا عثمان سيدنا عمر بن الخطاب إن هم يجمعوا القرآن الكريم كله في كتاب واحد وسموه المصحف. وخلاص الفكرة خلاص يعني جت في قلب سيدنا أبو بكر وجت في قلب سيدنا عمر وجت في قلب سيدنا عثمان وجت في قلب الصحابة، وجمعوا الكتاب كله وجمعوه كاملا وأودعوا نسخة عند سيدة عائشة ونسخة عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. دي سميت حفصة بوارثة المصحف لأن قعدت في بيتها بعد أن صلى الله توفي لزمت المصحف ولم تتركه أبدا، ورثته خلاص، هو ده الميراث من النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذت تقرأ المصحف الشريف، وفي عصر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان طبعا المصاحف مكتوبة بقراءات متعددة، فسيدنا عثمان قال طب احنا نخلي القرآن كله مكتوب على رواية واحدة ونخليه في مصحف واحد حتى لا يختلف الناس، والمصحف ده يتوزع في الأمصار وكذا. سيدنا عثمان بعت للسيدة حفصة وقال لها ائتيني ما عندك من كتاب حتى نأخذ منه كثير من الآيات. تم الاعتماد عليها في المسائل دي لأنها كانت حافظة للقرآن الكريم. بعد كده حصل شوية أحداث بقى، مقتل سيدنا عثمان ثم مقتل سيدنا علي بن أبي طالب ثم الحسين ثم كذا، والأحداث دي كلها السيدة حفصة لم تخرج من بيتها أبدا، ما خرجتش من بيتها. في معركة الجمل لما خرجت عائشة رضي الله عنها قاصدة البيت للعمرة واستأذنوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبلغها ما بلغ، وأنا شرحت الكلام ده بتفصيل كبير في كلامي عن السيدة عائشة. فالسيدة عائشة بعتت لحفصة قالت لها تعالي يعني حصلينا عشان تخرجي معنا. فسيدة حفصة أرادت أن تخرج لتؤازر عائشة رضي الله عنها وتخرج عشان قاطر تمنع هذه الفتن في الأواخر. وهي خارجة لقيها عبد الله بن عمر وقف قدامها قال لها أنت راحة فين؟ قال لها لا. سيدنا عبد الله بن عمر اعتزل الفتنة وما خرج على الإمام وما خرج على الحاكم وما فعل شيء من هذا، ما خرج على سيدنا علي بن أبي طالب أبدا على الإطلاق. فراح قال لها لا نحن نعتزل هذه الفتنة، وعد بقى ذكرها بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وروايات النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة حفصة رجعت لكنها كتبت كتاب إلى صاحبتها عائشة رضي الله عنها، وكتبت لها كتاب إن أنا كنت خارجة لكن عبد الله بن عمر قابلني اللي هو أخوها يعني قابلني، فما منعني من الخروج وما منعني من الخروج إليك إلا عبد الله بن عمر، هو اللي منعني من الخروج إليك وخلاني ما أخرجش، وطبعا أنا ما أقدرش ما أسمعش كلام عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر اللي هو أخو سيدة حفصة رضي الله عنها كان له مواقف عجيبة. النبي عليه الصلاة والسلام دعاله بالبركة ودعاله بالعلم والتفقه في الدين، وكان رجل فقيه يعني سيدنا عبد الله بن عمر حاجة يعني كان جامد، وكان رجل مثال في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي كان مرة داخل كده فالباب اللي بيدخل منه الستات لا في رجال بتدخل منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لو ترك هذا الباب للنساء بس، يعني لو تشوف باب دول الستات بس جملة واحدة. فسمعه عبد الله بن عمر يقول أحد الصحابة فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. النبي قال كلمة واحدة بس، قال لو تسيبوا الباب ده للنساء سيدنا عبد الله بن عمر ما دخلوش أبدا أبدا أبدا، ما دخلش منه خالص نهائي بأي صورة من الصور. شوف التطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك أمثلة كثيرة. ولما حلم راح لأخته حفصة وقال لها روح النبي وقال لها أنا حلمت إن ليه ما قامت والحكاية والدنيا حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني إيه يعني نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني لو كان يقوم الليل يعني بدل ما هو نايم طول الليل كده وعمال يحلم. فكان عبد الله بن عمر منذ أن سمع هذه الكلمة ما ترك قيام الليل حتى لقي ربه. كلمة واحدة ده أخو حفصة، والاثنين دول ولاد سيدنا عمر بن الخطاب. أنا مش هقول لكم أمهم مين والقصة مين، أنا قصة طويلة. سيدة حفصة رضي الله عنها روت 60 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمر خد منها أحاديث روتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. توفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان سنة 45 من الهجرة على أرجح الروايات، قالوا بقى 27 وقالوا 45، وإنما جاء اللبس لأن هي قالوا أنها توفيت في العام الذي فتح فيه إفريقيا، وحدث كلام من هذا القبيل. والراجح عند أهل العلم أنها توفيت سنة 45 من الهجرة. ليه؟ لأني قالوا أنك تخرج إلى البصرة مع السيدة عائشة رضي الله عنها لكنها لم تخرج. أنا عايز أقول لك أن تتخيل وفاة امرأة كانت صوامة قوامة حاملة لكتاب الله عز وجل متعلمة تقرأ الكتاب ليل نهار، كيف تكون الوفاة؟ أنت خير يعني وفاة بتاعتها يعني هتكون إزاي؟ كيف يكون الموقف وهي عارفة نفسها أنها حينما تموت ستزف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما هو سيدنا جبريل راح للنبي وقال له نفس الكلام، قال له يعني راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. فتخيل واحدة على فراش الموت وهي تعلم أنها على فراش الموت وأنه ما بينها وبين حبيبها النبي الكريم زوجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا فقط أن تخرج الروح، فكيف يكون الموت؟ كيف تكون الموتى يعني؟ هتكون فيها إبشارة، فيها ابتسامة، فيها شغف، فيها حب للقاء الله. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. فيها حب للقاء الله. كتير قوي الناس يا جماعة أهل القرآن الوفاة بتاعتهم لها مذاق تاني خالص ولا معنى تاني خالص. أهل القرآن ما بيتعبوش قوي عند الوفاة، ما بيتعبوش قوي. أهل القرآن بيبقى ساعات عندهم إحساس بموقت الموت بتاعهم اللي هم هيموتوا فيه. فالسيدة حفصة يعني ترى نفسها أنها ستموت، شافت إن هي إيه خلاص هتموت ولزمت في بيتها وما خرجت منه وما أخبرت أحد بشيء غير أنها تشعر أنها قد اقترب موعدها ولقاؤها ووقوفها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتكون مع شدة التعب وشدة المرض وشدة الألم وشدة الصداع وشدة السكرات تكون دائما في الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دي كانت جمل بس في وفاة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. وبكده أنا بقول هنقفل الكتاب بتاع صفحة بتاع حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وناخد زوجة خامسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ده يكون موضوع حلقتنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. عايز أقول لكم إن الميعاد اتغير، أصبح من 6:30 إلى 7:15 بدلا من 5 إلى 6، ودي في الخريطة الجديدة. فإن شاء الله هنتابع مع بعض إن شاء الله في توقيت القاهرة من 6:30، يعني على أقصى التقدير إن شاء الله سيكون هذا هو الموعد الثابت لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاشان.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه